نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زلنا في تفسير الآية العاشرة بعد المئة من سورة آل عمران، وهي قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فالآية الكريمة بيّن الله سبحانه وتعالى فيها خيرية أمة الإسلام، وبيّن سبحانه سبب هذه الخيرية، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، هذا سبب خيرية هذه الأمة. وبينا أن قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أنفع الناس للناس، كما فسرها بذلك أبو هريرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة والتابعين في تفسير: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني أنتم أنفع الناس للناس. ونفع هذه الأمة للناس هو عن طريق أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودعوتهم إلى الإسلام، فيتسببون في إسلام المشركين ويتسببون في دخولهم الجنة، وكذلك يتسببون في هداية العصاة والضالين إلى طريق الحق. وهذا يعني أعظم أنواع النفع، وهذا أعظم أنواع النفع، كما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في تفسير الآية الكريمة قال: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام، يعني تقاتلون في سبيل الله وتتسببون في إسلام الأمم ودخولها في دين الله سبحانه وتعالى. طيب، ثم بعد ذلك ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله يعني عددا من الأحاديث النبوية الشريفة التي تبين خيرية هذه الأمة، ذكر كثيرا من الأحاديث النبوية الشريفة التي تبين خيرية هذه الأمة، وبين أن الخيرية أنواع، فمن هذه الأنواع أن هذه الأمة منها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأنهم يعني أكثر أمم الأنبياء، وأنهم أكثر أهل الجنة، إلى غير ذلك مما دلت عليه الأحاديث. وقد ذكرنا بعضا من هذه الأحاديث، ونواصل قراءة شيء من الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فمنها الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه بسنده إلى حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير، كنت عند سعيد بن جبير إمام من أئمة التابعين رحمه الله، فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ كوكب من الكواكب هوى وسقط في السماء. فسأل سعيد بن جبير: أيكم رأى؟ قال حسين: أنا، يعني أنا رأيت هذا الكوكب. قال: ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. هذا لورع التابعين رحمهم الله وحرصهم حرص السلف الصالح رضوان الله عليهم على ألا يحمدوا بما لم يفعلوا. فالرجل يعني بعد أن ذكر أنه رأى الكوكب الذي انقض في السماء في الليل خشي أن يكون بهذا يعني قد أوهم أنه كان قائما يصلي بالليل، فحتى يعني لا يحمد بما لم يفعل ويعني يظن به أنه كان قائما يصلي، فقال: أما إني لم أكن في صلاة. أنا نعم رأيت الكوكب يعني بالليل لكن لم أكن في صلاة، ولكني لدغت، كنت سهران بسبب لدغة، لدغني عقرب وكنت متألما من اللدغة فطار مني النوم بسبب هذا، ليس بسبب الصلاة. فقال سعيد بن جبير: فما صنعت عندما لدغت؟ فما صنعت؟ قال: استرقيت، يعني طلبت من بعض الناس أن يرقيني. قال: فما حملك على ذلك؟ ما حملك على أن تطلب الرقية؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم الشعبي؟ الشعبي إمام من أئمة التابعين، عامر الشعبي رحمه الله. قال: قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لدغة عقرب. قال إن الشعبية حدثنا عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لدغة العقرب أو نحوه. يعني فهذا يعني هذان الأمران هما اللذان منهما الرقية. فلأجل هذا يقول: استرقيت، طلبت من بعض الناس أن يرقيني فرقاني. فقال سعيد بن جبير: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني لا حرج عليك، أنت عملت بما سمعت من الحديث فاسترقيت، يعني بناء على الحديث الذي سمعته في جواز الرقية من اللدغة، فأحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط. فرأيت النبي ومعه الرهيط، يعني النفر دون العشرة، يعني مجموعة قليلة، يعني أقل من عشرة. والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. يعني سبحان الله، نبي كريم يدعو قومه إلى الله سبحانه وتعالى، ويظل طيلة حياته يدعو إلى الله ولا يستجيب له أحد. أنبياء كرام صلوات الله وسلامه عليهم لم يؤمن لهم أحد، ومنهم من آمن له رجل أو رجلان أو جماعة يعني دون العشرة أو كذا. فإذا يعني كثرة العدد ليست هي المقياس الوحيد يعني لنجاح الدعوة. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم دعوا إلى الله سبحانه وتعالى يعني أكمل ما تكون الدعوة، وبلغوا ما أمرهم الله ببلاغه، ومع ذلك منهم من لم يؤمن له أحد، ومنهم من لم يؤمن معه إلا قليل. هذا نبي الله نوح عليه السلام ظل يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ولكن كما قال الله تعالى: وما آمن معه إلا قليل. خلال هذه المدة الطويلة ما آمن معه إلا قليل، مع أنه كان من أولي العزم من الرسل، وهو من أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليه. فهذه يعني أمثلة يبينها الله سبحانه وتعالى لنا حتى لا نجعل يعني الاهتمام الأكبر بمسألة كثرة العدد. يعني الإنسان يفعل ما عليه ويبلغ ما أمره الله به، ويعني كما قال الله تعالى: إن عليك إلا البلاغ، يعني الدعاء عليهم البلاغ وعليهم أن يبلغوا الناس، وأما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله هدى الناس وإن لم يشأ لم يهدهم سبحانه وتعالى. طيب، قال: إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي. كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الأمم، بعدين رفع له سواد عظيم، يعني رأى جمعا غفيرا من الناس، جمعا كبيرا من الناس. قال: فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، لكن انظر إلى الجهة الأخرى. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لانظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم. فقيل لي هذه أمتك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب منه أن ينظر إلى هذه الجهة، فنظر فرأى يعني جمعا أكبر من الذين كانوا مع موسى عليه السلام، ونظر في جهة أخرى فوجد جمعا أيضا كبيرا أكبر مما كان مع موسى عليه السلام. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء جميعا أمتك. قال هذه، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. كما مر بنا أن الأمم منهم من يدخل الجنة يعني بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخل بحساب بغير عذاب، يحاسب ويسأل ثم يعفى عنه ويدخل الجنة، ومنهم من يدخلها بعد حساب وعذاب، يعني يحاسب ويعذب في النار فترة والعياذ بالله تعالى ثم يخرج منها ويدخل الجنة. ف يعني المؤمنون على ثلاثة أقسام، يعني قسم يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، قسم بحساب بغير عذاب، وقسم بحساب وعذاب. فهذه الأمة منها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم يعني تناقشوا فيما بينهم في محاولة التعرف على هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من هم؟ فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. بعضهم قال لعل هؤلاء الذين يدخلون بغير حساب ولا عذاب الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. قال وذكروا أشياء، يعني أخذوا يخمنون ويتوقعون أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هم الذين لا يرقون، وفسر هذا الحديث يعني جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى التي فيها مشروعية الرقية، فسر هذا الحديث يعني جمعا بينه وبين الأحاديث الأخرى التي فيها مشروعية الرقية يعني بأن قوله صلى الله عليه وسلم لا يرقون يعني الرقى المحرمة، لا يرقون يعني لا يرقون الرقى المحرمة، وأما الرقى الشرعية التي تكون بالقرآن الكريم وبالأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه يعني لا بأس بها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يرقون يعني بالرقى التي فيها استغاثة بغير الله أو طلب من الشياطين أو فيها كلام يعني لا يدرى معناه، لا يدرى معناه طلاسم ويعني حروف لا يدرى معناها ولا يدرى المقصود بها، فهذه رقى محرمة، لأن الغالب أن هذه الرقى التي يكون فيها يعني الألفاظ وحروف يعني لا يدرى المقصود بها في الغالب أنها تكون استغاثة بالجن والعياذ بالله تعالى، وفيها شرك بالله سبحانه وتعالى. فهذا المقصود بقوله لا يرقون يعني لا يرقون الرقى الجاهلية التي كان أهل الجاهلية يرقون بها وفيها شرك واستغاثة بغير الله. ولا يسترقون يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم. ويعني قيل في تفسير لا يسترقون يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم حتى بالرقى المشروعة، فهذا يعني فضل الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني من صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، وإنما يرقون أنفسهم، أو إذا رقاهم أحد بغير طلب منهم يقبلون ذلك، أو يرقون أنفسهم لكن لا يطلبون من أحد أن يرقيهم، فهذا هو الأكمل والأفضل. لكن لا بأس إذا يعني طلب الإنسان من غيره أن يرقيه، إذا طلب الإنسان من غيره أن يرقيه بالرقية الشرعية فهذا جائز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم يعني على ذلك، ولكن يعني الأكمل والأفضل هو ألا يطلب الإنسان من يعني من أحد من الناس أن يرقيه، وإنما يرقي نفسه، أو إذا رقاه أحد بغير طلب منه فلا بأس. فهذا تفسير ولا يسترقون. وهناك تفسير آخر أن معنى قوله لا يسترقون يعني لا يطلبون من أحد أن يرقيهم بالرقى المحرمة، لا يطلبون من أحد أن يرقيهم بالرقى المحرمة، وليس المقصود لا يسترقون يعني بالرقى الشرعية، ولكن لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية المحرمة، هذا التفسير الثاني. فبناء عليه يكون لا حرج في طلب الرقية بالرقى الشرعية. ولا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، لا يتطيرون يعني لا يتشاءمون، وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون يعني يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى ويعتمدون على الله عز وجل وحده. فهذه صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وذكر أن هذه الرواية هي رواية مسلم، وأما رواية البخاري لهذا الحديث فليس فيها لا يرقون، فيها فقط لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، وليس فيها إيه لا يرقون. قال فقام عكاشة بن محصن، فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة، سبقك بها عكاشة. طيب حديث آخر في هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنن بسنده إلى أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 مع كل 1,000 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل. قال ورواه الطبراني أيضا، قال ابن كثير وهذا إسناد جيد، وهذا إسناد جيد. إذن هنا إيه هذا الحديث فيه فائدة عظيمة، وهي أن الذين يدخلون الجنة ليسوا بغير حساب ولا عذاب، ليسوا فقط 70,000 بل مع كل 1,000 70,000، 70,000 مع كل 1,000 إيه 70,000. فهؤلاء بفضل الله تعالى يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال يعني وثلاث حثيات من حثيات ربي عز وجل، يحث الله سبحانه وتعالى بيديه سبحانه وتعالى ثلاث حثيات من الناس ويدخلهم الجنة، ولا يدري أحد يعني العدد الذي يكون في كل حثية من هذه الحثيات من حثيات رب العالمين سبحانه وتعالى الذين يدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. فبالتأكيد يعني سيكون عددهم يعني عددا ضخما كبيرا. وعد الله سبحانه نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. وساق يعني رواية أخرى عن أبي أمامة رضي الله عنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. فقال يزيد بن الأخنس: والله ما أولئك في أمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مثل الذباب الأصهب في الذباب. ذباب الأصهب اللي هو الأحمر يعني، أو الذي فيه حمرة، وهذا يكون قليلا يعني، الذباب الأحمر بين الذباب يعني شيء قليل. فيقول يعني يزيد بن الأخنس رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء يعني عدد قليل، 70,000 بين أمة النبي صلى الله عليه وسلم عدد قليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله وعدني 70,000 مع كل 1,000 70,000 وزادني 3 حفيات، وزادني 3 حفيات. قال ابن كثير: وهذا أيضا إسناد حسن، وهذا أيضا إسناد حسن. طيب، وكذلك يعني ساق رواية أخرى رواها الطبراني عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، ثم يشفع كل 1,000 ل70,000، ثم يشفع كل 1,000 ل70,000، يعني كل واحد سيشفع ل70، فهم 70,000، وبعدين كل 1,000 يشفعون ل70,000، يعني كل واحد سيشفع ل70، فيصبح كل 1,000 معهم 70,000 آخرين، معهم 70,000 آخرون. قال: ثم يحثي ربي عز وجل بكفيه 3 حثيات، ثم يحثي ربي عز وجل بكفيه 3 حثيات، يعني من المؤمنين، ويدخلهم الله سبحانه وتعالى الجنة برحمته بغير حساب. فكبر عمر وقال: إن 70 الأول يشفعهم الله في آبائهم وأبنائهم وعشائرهم، 70,000 الأولون يشفعهم الله تعالى، فيشفعون لآبائهم وأبنائهم وعشائرهم، وعشيرة الرجل هم أولاده يعني أبيه وجده، أولاد أبيه وجده، أولاد أبيه يعني إخوته وأولاد إخوته، وأولاد جده يعني أعمامه وأولاد أعمامه، وعماته وبنات وأولاد وبنات عماته، وهكذا. فهؤلاء العشيرة، عشيرة الرجل. فيقول: إن 70,000 يشفعهم الله في آبائهم وأبنائهم وعشائرهم، وأرجو أن يجعلني الله في إحدى الحثيات الأواخر. هذا عمر رضي الله عنه يقول: أرجو أن يجعلني الله في إحدى الحثيات الأواخر، يعني رضي الله عنه لتواضعه يعني وورعه، يعني قال أنه يعني لا يظن أنه سيكون من من 70,000 ولا من يعني من الذين سيشفع فيهم هؤلاء 70,000، ولكن يرجو أن يكون واحدا من الذين يدخلهم الله تعالى في 3 حثيات، يعني يرجو أنها تسع المسلمين، وأن يكون واحدا من الذين تسعهم هذه الحثيات. طيب، وساق روايات يعني كثيرة، منها رواية يعني رواها عبد الرزاق، وفيها أن أبا بكر رضي الله عنه قال: زدنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: حسبك يا أبا بكر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: دعني، وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلنا، يعني ما الذي يمنعك أن نطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الزيادة حتى يدخلنا الله تعالى الجنة كلنا؟ فقال عمر رضي الله عنه: إن شاء الله أدخل خلقه الجنة بكف واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق عمر رضي الله عنه. يعني أبو بكر طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله الزيادة، فعمر يعني قال لأبي بكر: حسبك يا أبا بكر. فأبو بكر قال يعني إن الله تعالى يعني ما الذي يمنعك أن نطلب من الله تعالى الزيادة يعني حتى يدخلنا الله الجنة كلنا؟ فعمر قال يعني 3 حثيات بإذن الله يعني كافية لإدخال المسلمين الجنة، عسى أن يدخل الله تعالى يعني قادر أن يدخل يعني المسلمين جميعا الجنة بكف واحد سبحانه وتعالى. ذلك يعني أن الله عز وجل كما وصف نفسه سبحانه هو الكبير عز وجل العظيم، ومما ذكره الله تعالى عن نفسه سبحانه وعن عظمته قوله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات بيمينه و يعني تكون الأرض في قبضة الله سبحانه وتعالى، أو كما جاء في الحديث ويضع الأرض في شماله سبحانه وتعالى كما جاء في الرواية الصحيحة، ويقول الله سبحانه وتعالى يهزهن ويقول أنا الملك أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الملك أنا الملك أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون. فالسماوات والأرض يعني يطويها الله سبحانه وتعالى بيده. فهذا يقول عمر يعني إن الله تعالى قادر أن يدخل المسلمين جميعا يعني بكف واحد. هذه ثلاث حثيات، يعني هذا شيء يعني كثير، وفيه وعد من الله سبحانه وتعالى بإدخال يعني عدد ضخم من هذه الأمة الجنة بغير حساب ولا عدد. طيب، ثم بعد ذلك ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله نوعا آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها وكرامتها على الله عز وجل، وأنها خير الأمم في الدنيا والآخرة. هذا النوع الآخر هو النوع الذي فيه يعني أن هذه الأمة هي أكثر أهل الجنة، هذه الأمة هي أكثر أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فساق الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند يعني على شرط مسلم، بسند صحيح على شرط مسلم، حديث جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأرجو أن يكون من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع الجنة. قال فكبرنا، الصحابة قالوا الله أكبر، هذا برضو في مشروعية التكبير يعني عند السرور بالشيء أو الإعجاب به أو كذا، يعني هذا كان موجودا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، إذا يعني أعجبوا بشيء أو كذا كبروا. فقال فكبرنا، قلنا الله أكبر. ثم قال أرجو أن يكونوا ثلث الجنة أو ثلث الناس، قال أرجو أن يكونوا ثلث الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجى أن تكون هذه الأمة ربع أهل الجنة رجى أن يكونوا ثلثها. قال فكبرنا. ثم قال أرجو أن تكونوا الشطر، أرجو أن تكونوا الشطر يعني أن تكونوا نصف أهل الجنة، يكون نصف أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبقية الجنة من سائر الأمم. طيب، وجاء نحوه في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. طيب، كذلك جاء في حديث آخر ما يفيد أن هذه الأمة ستكون ثلثي أهل الجنة، كمان ليس الشطر فقط ولكن ستكون ثلثي أهل الجنة. جاء في حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة من ذلك 80 صفا، هذه الأمة من ذلك 80 صفا، رواه أحمد وغيره والترمذي وقال حديث حسن. فإذا يعني أخبر صلى الله عليه وسلم أهل الجنة سيكونون 20 و100 صف، يعني 120 صفا، وهذه الأمة 80 صفا منها، يعني هذه الأمة ستكون ثلثي أهل الجنة بفضل الله تعالى. طيب، كذلك من يعني فضائل هذه الأمة ومميزاتها على بقية الأمم من فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم أول الناس دخولا الجنة، أول الناس دخولا الجنة. فقال روى البخاري ومسلم وعبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. نحن الآخرون يعني في ترتيب الزمن آخر الأمم، يعني حيث إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وهذه الأمة هي آخر الأمم، لكن هم الأولون يوم القيامة، وهم مع ذلك هم أول من يدخل الجنة. نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة، نحن أول الناس دخولا الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، اللي هو إيه؟ يوم الجمعة، اختلفوا فيه. ما هو اليوم المعظم في أيام الأسبوع الذي هو أشرف أيام الأسبوع الذي فضله الله على بقية الأيام؟ اختلفوا فيه الناس، لنا فيه تبع، غدا لليهود وللنصارى بعد غد. يعني النصارى يعظموا يوم الأحد واليهود عظموا يوم السبت، وهدى الله المؤمنين ليوم الجمعة الذي فضله الله على بقية الأيام يوم خلق السماوات والأرض. فإذا يعني هذه الأمة هي أول الأمم دخولا الجنة. طيب كذلك أيضا جاء في الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يعني يضاعف الأجر لهذه الأمة رغم قلة عملها، إلا أن الله سبحانه وتعالى يعطيها الأجر الكثير على العمل القليل فضلا من الله سبحانه وتعالى. فجاء في الأحاديث أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب مثلا لهذه الأمة مع الأمم السابقة برجل استأجر أجراء، رجل استأجر أجراء ليعملوا له، فاستأجر رجلا استأجر يعني أجراء ليعملوا له من أول النهار إلى الظهر، فعملوا له على قيراط قيراط، ثم استأجر أجراء ليعملوا له من الظهر إلى العصر، فعملوا له على قيراط قيراط، يعني كل واحد قيراط، ثم استأجر أجراء فعملوا له من العصر إلى المغرب على قيراطين قيراطين، على قيراطين قيراطين، يعني كل واحد له قيراطات. فقالوا يعني لصاحب العمل، قالوا له يعني هؤلاء يعني عملوا أقل منا وأجروا أكثر منا. فقال هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ يعني أنا وعدتكم أجرا وأنتم قبلتم بهذا الأجر ووافقتم عليه وأعطيتكم هذا الأجر، فهل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. فهذا مثل يعني ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن فيه أن الله تعالى يضاعف لهذه الأمة الأجر. فالأمم السابقة يعني كانوا يعملون يعني على قيراط قيراط، يعني كل واحد له نصيب معين من الأجر على كل عمل صالح عمله، وهذه الأمة يعطيها الله سبحانه وتعالى ضعف الثواب، وهو لم يظلم الآخرين شيئا، أعطاهم الله سبحانه وتعالى وأثابهم وأعطاهم أجرا عظيما، ولكنه سبحانه لكرمه يعني زاد هذه الأمة في الأجر. وكذلك أيضا جاء في حديث عند الإمام مالك في موطئه أن النبي صلى الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته، تقاصر أعمار أمته، يعني شعر بقصر أعمار هذه الأمة بالنسبة لأعمار الأمم السابقة، كانوا أطول أعمارا، فأعطاه الله تعالى ليلة القدر خيرا من ألف شهر، أعطاه الله تعالى ليلة القدر، هذه الليلة خير من ألف شهر، تعوض في هذه الأمة قصر أعمارها، ليلة واحدة خير من ألف شهر، يعني خير من 83 سنة، يعني العمل الصالح فيها يضاعف 30,000 مرة، الركعة الواحدة كأنك صليت 30,000 ركعة، والتسبيحة الواحدة في ليلة القدر كأنك سبحت 30,000 تسبيحة، وهكذا كل عمل صالح يضاعف فيها 30,000 مرة، كأنك عملته يعني في 83 سنة وليس في ليلة واحدة فقط. فضاعف الله تعالى أجور هذه الأمة، وهذا كله من فضيلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على بقية الأمم. قال فهذه الأحاديث في معنى قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال: فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح. من اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، من اجتمع فيه اجتمعت فيه هذه الصفات دخل معهم في هذا المدح. قال: كما قال قتادة: بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجة حجها رأى من الناس رعة، هي مكتوبة في بعض النسخ سرعة، بس هي النسخ الصحيحة رعة كما هي في تفسير الطبري، ومعنى رعة يعني هيئة حسنة أو هيئة قبيحة، الرعة اللي هي حسن الهيئة أو قبح الهيئة، وقالوا هنا المقصود يعني هيئة يعني غير مرضية من التزاحم يعني في الحج أو إذاء بعضهم بعضا أو شيء من هذا القبيل أو كذا. فقرأ هذه الآية، قرأ عمر هذه الآية لما رأى الناس في الحج، فقرأ هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم قال: من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله فيها. فليؤدي شرط الله فيها يعني فليأمر بالمعروف ولينهى عن المنكر، لأن هذه الأمة كانت خير أمة أخرجت للناس بهذا الشرط: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال: رواه ابن جرير. قال: ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. أهل الكتاب كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، يعني تركوا التناهي عن المنكرات فذمهم الله سبحانه وتعالى. فإذا فضل الله هذه الأمة وجعلها خير أمة لأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر، فإذا تركوا ذلك أشبهوا أهل الكتاب الذين ذمهم الله تعالى بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ولهذا لما مدح الله تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم بعد يعني هذه الآية في مدح هذه الأمة والثناء عليها، جاءت الآيات بعدها في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم، فقال تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، يعني لو آمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم. ولو آمن أهل الكتاب أي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أي قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليهم وما أنزل إليكم، قليل من أهل الكتاب من يهديه الله تعالى إلى الإسلام ويشرح صدره إلى الإسلام. قال: وأكثرهم الفاسقون، أي أكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان، أكثر أهل الكتاب فاسقون يعني خارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لا يهتدون ولا يؤمنون. قال: ثم قال الله تعالى مخبرا عباده المؤمنين ومبشرا لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة الملحدين، قال الله تعالى مبشرا المؤمنين أن النصر في النهاية سيكون للمؤمنين، فقال الله تعالى: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لن يضروكم إلا أذى يعني ضررا ظاهريا وضررا قليلا، الأذى سيكون يعني شيء ظاهري، ولكن في حقيقة الأمر لن يستطيع أهل الكتاب يعني أن يستأصلوا أمة الإسلام أو يقضوا عليها أو ينهوا عزها ومجدها، فقد يعني كتب الله سبحانه وتعالى النصر في يعني نهاية الأمر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكما جاءت المبشرات الكثيرة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لن يدع الله بيت مدر ولا وبر، يعني بيت في الحضر أو في البادية، إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل، إما بعز عزيز أو بذل ذليل. عز عزيز يعني يهتدي ويدخل في الإسلام فيعزه الله سبحانه وتعالى بهذا الدين، أو بذل ذليل وهو الذي يأبى الدخول في الإسلام فينصر الله تعالى عليه المسلمين ويجبر على الدخول في حكم الإسلام. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله. فقال الله سبحانه: لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. لو قاتل أهل الكتاب المؤمنين الصادقين المتمسكين يعني بدينهم والذين توفرت فيهم يعني أسباب الخيرية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله، الإيمان الحق والتوكل على الله، فالمؤمنون الذين توفرت فيهم هذه الأسباب أسباب الخيرية، لو قاتلهم أهل الكتاب لولوا الأدبار ثم لا ينصرون، سيولون الأدبار ولا ينصرون، لا ينصرهم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين. قال: وهكذا وقع، فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم. يعني اليهود قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فنصر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وولى اليهود الأدبار وأرغم أنوفهم. وكذلك من قبلهم من يهود المدينة، بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، كلهم أذلهم الله، كلهم أذلهم الله. قال: وكذلك النصارى بالشام، النصارى بالشام كسرهم الصحابة رضي الله عنهم في غير ما موطن. الصحابة رضي الله عنهم قاتلوا النصارى بالشام وكسروهم وهزموهم وولى النصارى الأدبار هاربين، ودخل الصحابة الشام وملكوها. قال: وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين. يعني آل ملك الشام إلى المسلمين. قال: ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، وهم كذلك ويحكم بملة الإسلام وشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرون على الناس. قال صلى الله عليه وسلم: هم بالشام، أو في بعض الإروايات هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. فيعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستظل طائفة من المؤمنين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم بالشام حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان، وهذا موجود بحمد الله تعالى. وما ذكره عن الشام ينطبق أيضا على البلاد الأخرى التي فتحها الصحابة رضي الله عنهم وولى أهل الكتاب فيها الأدبار، فأيضا يعني مصر وبلاد المغرب وغيرها من البلاد التي كان يحكمها النصارى وفتحها الصحابة رضي الله عنهم وأزالوا فيها ملك النصارى وولى أهل الكتاب الأدبار وآل ملكها إلى المسلمين. فتحقق وعد الله سبحانه: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب، قال الله تعالى عن أهل الكتاب الذين يعني استمروا على كفرهم ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، أي ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا فلا يأمنون. ألزمهم الله تعالى الذلة والصغار أينما ثقفوا، يعني أينما كانوا، في أي مكان كانوا فقد ضرب الله تعالى عليهم الذلة. إلا بحبل من الله، يعني ليس لهم يعني أمان إلا بحبل من الله، أي بذمة من الله، وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة. يعني حبل من الله سبحانه وتعالى يعني أمان من الله سبحانه وتعالى، من جاءه الأمان من الله تعالى من أهل الكتاب بأن يعني صار له عهد مع المسلمين وضرب المسلمون عليه الجزية فهذا معه أمان، صار عصم دمه وماله. قال وحبل من الناس، أي أمان من الناس له، كذلك من أعطاهم المسلمون الأمان يعني كالمهاد والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين، فهؤلاء أيضا لهم الأمان. وإذن معنى الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قضى بإخافة أهل الكتاب وأنهم ليس لهم عهد وضربت عليهم الذلة المسلمون وأعطوهم الأمان أنهم لا يعتدون على دمائهم وأموالهم، فهؤلاء الذين نجوا من هذه الإخافة. وأما الباقون الذين ليس بينهم وبين المسلمين يعني معاهدة ولا عقد جزية ولا معاهدة ولا يعني نحوها، فهؤلاء ليس لهم أمان وهم ممن ضربت عليه الذلة. قال ابن عباس رضي الله عنهما إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد من الله وعهد من الناس، بعهد من الله وعهد من الناس. فالعهد من الله سبحانه وتعالى وعهد من الناس، عهد من الله تعالى أن الله تعالى أمر المسلمين بتأمين من عاهدهم من أهل الكتاب ومن كان بينهم وبين المسلمين معاهدات، كما عقد النبي صلى الله عليه وسلم يعني معاهدات مع يهود المدينة ومع مثلا مشركي قريش في صلح الحديبية ونحو ذلك. فالذين كان بينهم وبين المسلمين يعني معاهدات، هؤلاء معهم حبل من الله وحبل من الناس، فيعني لهم الأمان وعصمة الدم والمال، ومن عدا ذلك فليس لهم أمان وضربت عليهم الذلة. قال وباءوا بغضب من الله، وباءوا بغضب من الله، باءوا يعني رجعوا بغضب من الله، يعني غضب الله سبحانه وتعالى عليهم على أهل الكتاب بما فعلوه من الجرائم العظيمة من الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء ونسبتهم إلى الله سبحانه وتعالى الصاحبة والولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فلأجل ذلك غضب الله سبحانه وتعالى عليهم. قال وضربت عليهم المسكنة، والمسكنة معناها الهوان، ضربت عليهم المسكنة يعني أهانهم الله ويعني جعلهم فقراء مهينين لا كرامة لهم. قال ولهذا قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، يعني سبب غضب الله تعالى عليهم وسبب يعني ما أحله الله تعالى بهم من الذلة والهوان، يعني أنهم كفروا بآيات الله وقتلوا الأنبياء بغير حق، وإنما حملهم على ذلك الكبر والبغي والحسد، فأعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبدا متصلا بذل الآخرة. يعني ما الذي حملهم على قتل الأنبياء والكفر بآيات الله؟ حملهم على هذا الكبر، فأعقبهم الله سبحانه وتعالى بالذل والهوان. قال ثم قال الله تعالى ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله أنهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر الله والغشيان لمعاصي الله والاعتداء في شرع الله. قال فعياذا بالله من ذلك. ثم أورد الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم 300 نبي ثم يقوم سوق بقلهم آخر النهار، والعياذ بالله تعالى. قل كانوا يقتلون 300 نبي في أول النهار، في آخر النهار يقيمون سوق بقلهم يبيعون ويشترون وكأن شيئا لم يكن، استهانة بحرمة هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. طبعا هنا يعني لا يستغرب هذا العدد الكبير من الأنبياء، كيف يكون 300 نبي في زمن واحد؟ فالجواب يعني أن عدد الأنبياء كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم كم عدة النبيين وكم عدة المرسلين؟ قال: عدة النبيين 100,024,000، 124,000 نبي، وعدة المرسلين 310، 310 من بين الأنبياء 310 رسولا، وباقي الأنبياء ليسوا مرسلين. فالأنبياء يأتون بشريعة من قبلهم، الأنبياء يأتون بشرع من قبلهم. فكان بنو إسرائيل يعني كان الأنبياء فيهم كثيرين، فيأتيهم يعني عدد كبير من الأنبياء على نفس شريعة موسى عليه السلام، لا يأتون بشريعة جديدة، وإنما يأتون لدعوتهم إلى شريعة موسى عليه السلام وتعليمهم شريعة موسى عليه السلام والحكم بينهم بالتوراة. فكان الأنبياء في بني إسرائيل يعني كالعلماء في هذه الأمة، كالعلماء في هذه الأمة، كما أنه يوجد في البلد الواحدة يعني عدد كبير من العلماء مثلا يدعون إلى نفس الشريعة ونفس الكتاب واتباع نفس النبي. فكذلك كان أنبياء بني إسرائيل كانوا يأتون بنفس الشريعة ويدعون إلى نفس الكتاب وهو التوراة، فكان يكون فيهم العدد الكبير من الأنبياء في نفس الوقت. فكما جاء عن ابن مسعود أنه رضي الله عنه أنهم كانوا يقتلون في اليوم الواحد يعني 300 نبي، ولا يبالون بهذا ولا يستبشعون عملهم ولا يشعرون بجرمهم. قال الله سبحانه في الآيات التي بعدها: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. طيب، ما معنى قوله تعالى ليسوا سواء؟ يعني جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى ليسوا سواء، قال: لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا قال السدي أيضا: ليسوا سواء، يعني لا يستوي أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويعني على هذا القول يكون قوله تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة، المقصود بهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكونون قد وصفوا في هذه الآية بأنهم من أهل الكتاب، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أهل كتاب من كتب الله تعالى وهو القرآن. فكأن المعنى على هذا القول المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن السدي أن أهل الكتاب هم كل من اتبع كتابا من كتب الله سبحانه وتعالى. فيقول الله تعالى ليسوا سواء، يعني أهل الكتب التي أنزلها الله تعالى ليسوا سواء. فأهل القرآن أو أمة القرآن وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم قائمة يتلون آيات الله، يقومون لله تعالى، يصلون له بالليل ويتلون القرآن ويسجدون لله تعالى ويؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف إلى آخر ما وصفهم الله تعالى به من الصفات. هؤلاء طائفة من أهل الكتاب وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا أهل كتاب لأنهم أهل كتاب من كتب الله وهو القرآن. بينما أهل الكتب السابقة التوراة والإنجيل وهم اليهود والنصارى فليسوا كذلك، ليسوا كذلك وليس فيهم أي صفات الخيرية التي جعلها الله للمسلمين. طيب ثم يقول ابن كثير رحمه الله ويؤيد هذا القول الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده بسنده إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم خرج إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فإذا الناس ينتظرون الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء ذات ليلة حتى مضى ثلث الليل أو قريبا من ثلث الليل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة فقال أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم، ليس هناك أحد من أهل الأديان يذكر الله تعالى في هذه الساعة غيركم يعني غير المسلمين. قال فنزلت هذه الآيات ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة إلى قوله والله عليم بالمتقين. إذن هذا الحديث أفاد أن سبب نزول هذه الآيات الكريمة هو صلاة المسلمين العشاء رغم تأخر الليل، قاموا لله سبحانه وتعالى يصلون ويذكرون الله تعالى، فأنزل الله هذه الآيات يمدح أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يذكرون الله تعالى ويعبدونه ويصلون له في وقت لا يصلي فيه أحد من أهل الأديان غيرهم، ليس هناك أهل دين من الأديان يصلون بالليل كما يصلي المسلمون لله سبحانه وتعالى. طيب هذا التفسير المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، لكن التفسير الآخر وهو التفسير المشهور كما قال والمشهور عند كثير من المفسرين هو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآيات نزلت في من آمن من أحبار أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وغيرهم رضي الله عنهم. هؤلاء المذكورون رضي الله عنهم كانوا أحبارا من أحبار اليهود وأسلموا رضي الله عنهم واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن سلام وأسد بن عبيد وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية رضي الله عنهم كانوا من أحبار اليهود وأسلموا واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما نزلت فيهم هذه الآيات ليسوا سواء، يعني أهل الكتاب ليسوا سواء، منهم أمة قائمة وهم الذين أسلموا، أمة قائمة هنا بمعنى مستقيمة، منهم أمة من أهل الكتاب أمة قائمة يعني مستقيمة على الحق وهم الذين أسلموا من أهل الكتاب، تكون الآية في الثناء على الذين أسلموا ممن كانوا قبل ذلك يهودا أو نصارى فأسلموا، فتكون الآية في الثناء عليهم وذم الآخرين الذين يعني استمروا على دينهم الباطل من اليهودية أو النصرانية. أي لا يستوي من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب وهؤلاء الذين أسلموا، لا يستوي المذمومون من أهل الكتاب وهم الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لا يستوون وهؤلاء الذين أسلموا واتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى ليسوا سواء، أي ليسوا كلهم على حد سواء، بل منهم المؤمن، منهم المؤمن ومنهم المجرم. ولهذا قال تعالى من أهل الكتاب أمة قائمة، أي قائمة بأمر الله، قائمة بأمر الله مطيعة، قائمة بأمر الله مطيعة لشرعه متبعة نبي الله صلى الله عليه وسلم، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يتلون آيات الله آناء الليل أي يقومون الليل ويكثرون التهجد ويتلون القرآن في صلواتهم، يتلون آيات الله آناء الليل، يعني يتهجدون ويصلون لله تعالى بالليل، ويشمل ذلك يعني الصلوات التي تكون بالليل كالمغرب والعشاء والفجر، هذا يعني من تلاوة آيات الله تعالى بالليل، بالإضافة إلى التنفل يعني بقيام الليل، كل هذا داخل في قوله يتلون آيات الله آناء الليل. وهم يسجدون يعني يصلون لله سبحانه وتعالى، وأحيانا يعني يطلق البعض على الكل، يعني يسجدون بمعنى يصلون لله سبحانه وتعالى، ويتلون القرآن في صلواتهم، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من صفة هؤلاء المؤمنين الممدوحين أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالله، وهذا يشمل الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، أنه وحده الخالق الرازق المحيي المميت سبحانه وتعالى، الإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته، يعني الإيمان بوجود الله تعالى وأنه وحده الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الكون، والإيمان بألوهيته، يعني أنه وحده المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وأنه لا يستحق العبادة إلا الله، والإيمان بأسمائه وصفاته، الأسماء التي سمى الله بها نفسه والصفات التي وصف بها نفسه، كل هذا داخل في الإيمان بالله. واليوم الآخر يعني يؤمنون باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بأن الله تعالى سيبعث الناس من قبورهم، وأن الله تعالى سيحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم، والإيمان بالجنة التي أعدها الله للمؤمنين والنار التي أعدها الله للكافرين، كل هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يأمرون بالمعروف وهو ما عرف من الشرع حسنه، يعني كل ما حث عليه الله سبحانه وتعالى وأمر الله تعالى به أو رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وينهون عن المنكر، عن كل ما يغضب الله تعالى. ويسارعون في الخيرات، من صفة هؤلاء المؤمنين الذين مدحهم الله تعالى أنهم يسارعون في الخيرات، دائما يعني يوصف المؤمنون بالمسارعة والمسابقة إلى الخيرات، يعني المبادرة إليها وعدم التأخير أو التراخي، العمل الصالح يشرع فيه المسارعة إليه وعدم التأجيل وعدم التسويف، يعني في أمور الدنيا التأني فيها أفضل، الإنسان يتأنى ولا يستعجل في الأمر، يعني وإنما يتريث يعني قبل أن يعمله وكذا، لكن في أمور الآخرة المطلوب فيها المسارعة والعجلة، يعني المبادرة إليها، من أي تأجيل يمكن أن يعوق عائق أو يمنع مانع من هذا العمل الصالح، يعني أول ما يعني يخطر في ذلك أن تعمل عملا صالحا، أن تصلي ركعتين، أن تقرأ آية كذا، بادر إلى ذلك وسارع إليه، أسرع ونفذ هذا الأمر واعمل هذا العمل الصالح، ولا تسوف ولا تؤجل وتتأنى، هنا التأني لا يكون مطلوبا، كما قال الله تعالى عن موسى عليه السلام: وعجلت إليك ربي لترضى، قد سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، يسارعون في الخيرات، يعني يسابقون إليها ويتنافسون عليها، وأولئك من الصالحين، وأولئك من الصالحين. قال سبحانه: وما يفعلوا من خير فلن يكفروا، يعني هؤلاء الذين أسلموا من أهل الكتاب، فما فعلوا من خير سواء بعد إسلامهم أو ما فعلوا من خير قبل إسلامهم فلن يكفروا، لن يضيع عليهم أجره وثوابه. فالآية أيضا تفيد أن من أسلم من أهل الكتاب وكان قبل ذلك يعني قبل إسلامه يعمل بعض الطاعات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى ثم أسلم، فإنه سيثاب على ما عمل قبل إسلامه وبعد إسلامه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه، قال: أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني لأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يعمل في الجاهلية من تطوع وصدقات وإحسان إلى الناس وكذا، فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني عملك الصالح الذي عملته قبل الإسلام لن يضيع عليك أجره. فلهذا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الكتاب يعني يؤتون أجرهم مرتين. قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ممن يؤتى أجره مرتين، قال رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي، آمن بنبيه ثم آمن بي، فهذا يؤتى أجره مضاعفا ويضاعف الله تعالى له الأجر ويثيبه على كل ما كان يعمل من الخيرات قبل إسلامه. ثم بيّن ابن كثير رحمه الله أن هؤلاء هم المذكورون في آخر السورة، في آخر سورة آل عمران مدح الله تعالى طائفة من أهل الكتاب فقال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم، يعني يؤمن بالقرآن، وما أنزل إليهم يعني بالتوراة والإنجيل، خاشعين لله. فهؤلاء هم الذين أسلموا من أهل الكتاب، يعني النصوص التي فيها مدح طائفة من أهل الكتاب المراد بها الذين أسلموا منهم. قال الله تعالى والله عليم بالمتقين، أي لا يخفى عليه عمل عامل ولا يضيع لديه أجر من أحسن، من أحسن عمله. ثم قال سبحانه وتعالى مخبرا عن الكفرة المشركين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، يعني لا يرد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم، إذا أراد الله تعالى بهم بأسا أو عذابا لن تنفعهم أموالهم ولن تنفعهم أولادهم، لن تغني عنهم من الله شيئا، يعني لن تنجيهم من عذاب الله. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني ماكثون دائمون. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا لما ينفقه الكفار في هذه الدار، الأموال التي ينفقها الكفار في هذه الدنيا، ضرب الله سبحانه وتعالى يعني لها مثلا كما قال مجاهد والحسن والسدي، قالوا هذا مثل لما ينفقه الكفار. قال الله تعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، كمثل ريح فيها صر أي برد شديد، أي برد شديد، وقال عطاء برد وجليد. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد فيها صر أي نار، قال وهذا يرجع إلى الأول، الصر فسر بأنه الثلج والبرد الشديد وفسر بالنار، فقال يعني المقصود بالنار هنا يعني أن البرد الشديد ولا سيما الجليد يحرق الزروع والثمار كما يحرق الشيء بالنار. فإذا الصر إما أن يكون البرد الشديد أو النار بمعنى الإحراق الذي ينشأ عن البرد الشديد، لأن البرد الشديد والجليد يعني يتلف الزروع كما تتلفها النار. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، أي فأحرقته، ريح فيها صر فيها يعني برد شديد أو ثلج أو فيها نار، مرت على زرع قوم ظالمين فأهلكت هذا الزرع وأحرقته. فيعني فإذا نزلت على حرث قد آن جزازه، دم يعني آن حصاده، فدمرته وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع، فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه، فقده صاحبه في أحوج وقت إليه وهو وقت الحصاد وهو ينتظر ثمرة تعبه، جاءت هذه الريح فأحرقت هذه الزروع والثمار. قال فكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا وثمرتها كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه، وكذلك هؤلاء بنوها على غير أصل وعلى غير أساس، فيعني حبطت أعمالهم ولا ينتفعون بها. فإذا يعني أعمال الكفار يعني هنا لعل الآية يعني تفيد الموازنة بين الفريقين، الفريق الذي آمن من أهل الكتاب هؤلاء ما يفعلوا من خير فلن يكفروا، كلما عملوا من خير قبل إسلامهم لن يضيع عليهم أجره ولن يضيع عليهم ثوابه وسيجزيهم الله عليه أحسن الجزاء. الفريق الآخر من أهل الكتاب الذي استمر على كفره ومات على كفره، فأعماله الصالحة التي عملها بعض الكفار يعني يحسنون إلى الفقراء ويساعدون المحتاجين وكذا، كما ترون يعني من بعض الكفار يعملون أعمالا خيرية ويحسنون إلى الناس ويساعدون الضعفاء والمحتاجين وكذا وغير ذلك من الأعمال الطيبة. فهذه الأعمال مثلها كمثل يعني ريح فيها نار محرقة أو فيها برد مرت على زرع فأحرقته وأهلكته وقت الحصاد ووقت انتظار الإنسان لثمرة تعبه، فكذلك هؤلاء يوم القيامة ينتظرون ثمرة تعبهم وثمرة أعمالهم التي عملوها في الدنيا، فيفاجؤون بأن هذه الأعمال قد هلكت وتلفت ولا فائدة منها ولا نفع فيها، لأنها كانت على غير أساس، لأنهم لم يؤمنوا بالله تعالى ولا لم يؤمنوا بنبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، الله سبحانه وتعالى لم يظلمهم بهذا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يكافئهم على أعمالهم يعني بنعم ينعم عليهم بها في الدنيا. هؤلاء الكفار يعني يكافئهم الله سبحانه وتعالى على الأعمال الطيبة التي عملوها في الدنيا، يكافئهم عليها بأن يعطيهم صحة وعافية وأموال وأولاد أشياء يعني من متاع الدنيا ليكون مكافأة لهم على أعمالهم التي عملوها. فإذا جاءوا يوم القيامة قال الله تعالى لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، كفئتم على الأعمال الحسنة التي عملتموها، وبقي عقابهم على كفرهم والعياذ بالله تعالى. طيب الآيات التي بعدها قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، ينهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا بطانة من المنافقين، أن يتخذوا المنافقين بطانة أي يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم. فإذن يعني بطانة الرجل هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره، يعني الصديق المقرب من الإنسان أو الأهل المقربون من الإنسان الذين يطلعهم على سره وعلى يعني ما يضمره لأعدائه وما يخطط لأعدائه. فينهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة أي يطلعونهم على سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم. والمنافقون بجهدهم وطاقتهم لا يألون المؤمنين خبالا أي يسعون في مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن، معنى لا يألونكم خبالا يعني يسعون في ضرركم بكل ما يمكنهم. فإذا كان المنافقون يعني يسعون للإضرار بالمؤمنين بكل ما في وسعهم وبكل ما في إمكانهم، فبالتالي لا تتخذوهم بطانة، لا تطلعوهم على أسراركم. ولا تطلعوهم على خططكم يعني في مجاهدة أعدائكم، لأنهم سيخبرون الأعداء بذلك ويشيرون عليكم بما يضركم ولا ينفعكم، ويشيرون على الأعداء بما يعني ينجيهم من من يعني مما أعده لهم المسلمون. فلا يألونكم خبالا أن يسعون في مخالفتكم يعني بما يستطيعون من المكر والخديعة، ويودون ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ويشق عليهم. هذا قوله تعالى ودوا ما عنتم، يعني يودون ما يسبب لكم العنت وهو الحرج والمشقة والضرر والأذى. فالمنافقون يودون أن يصيب المؤمنين حرج ومشقة، ويودون الخبال للمؤمنين. قال الله سبحانه لا تتخذوا بطانة من دونكم، أي من غيركم، وهذا يشمل المنافقين ويشمل غير المسلمين من أهل الأديان الأخرى. لا تتخذوا بطانة من دونكم، هذا يشمل المنافقين ويشمل سائر الأديان غير الإسلام. فينهى الله تعالى المؤمن كذلك أن يتخذ بطانة من غير المسلمين، يعني أن يكون له صديق من غير المسلمين يقربه منه ويطلعه على أسراره، ويعني يصطفيه من دون الناس ويفضي إليه بسره، فينهى الله تعالى المسلم عن ذلك. قال وقد روى البخاري والنسائي وغيرهما من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. وقال إن الحديث أيضا رواه البخاري أيضا عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فإذا هو من حديث ثلاثة من الصحابة، أبي أيوب وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة، ليس هناك نبي ولا خليفة إلا كان له بطانتان، يعني طائفتان قريبتان منه يستشيرهم أو ويستمع إلى رأيهم ونصائحهم، فمنهم بطانة تأمر بالخير وتحضه عليه، والبطانة الأخرى تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. يعني نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه يعني كان إذا استشار الناس مثلا كما استشار في يوم غزوة أحد مثلا هل نمكث بالمدينة أو نخرج أو كذا، فكان من ضمن الذين يشيرون على النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول، قبحه الله رأس المنافقين ومن كان معه من المنافقين، كانوا يشيرون على النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة ويأمرونه بأشياء وكذا، يضمرون من خلالها الشر ويمكرون فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فليس هناك يعني نبي ولا خليفة إلا ويعني وصل إليه بعض من اقترب منه وأشار عليه ونصحه بأمور وكذا، فيعني من أهل الشر والفساد الذين يأمرون بالسوء ويحضون عليه، وطائفة أخرى تأمر بالخير وتحضه عليه كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يشيرون عليه بالخير كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم، المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يشيرون عليه يعني بالخير ويحثونه عليه. طيب ثم يعني أورد أثرا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رواه ابن أبي حاتم قال عن ابن أبي الدهقان أنه قال قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب. وأهل الحيرة كانوا على غير الإسلام، أهل العراق يعني كان ينتشر فيهم المجوسية ويعني أديان أخرى غير الإسلام. فقيل لعمر رضي الله عنه إنها هنا غلاما من أهل الحيرة بالعراق يعني حافظ كاتب يعني يجيد الكتابة والحساب وكذا، فلو اتخذته كاتبا يكتب لك الرسائل ويحسب لك يعني ما تريد حسابه من الأموال وكذا. قال قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. لو استعملت في الكتابة لكنت متخذا بطانة من دون المؤمنين. وكذلك أيضا عمر رضي الله عنه يعني جاء عنه أنه بلغه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وهو أمير على البصرة من قبل عمر رضي الله عنه، فبلغه أن أبا موسى اتخذ كاتبا نصرانيا فأرسل إليه عمر رضي الله عنه يقول له ألا اتخذت حنيفا يعني مسلما كاتبا مسلما. فبعث أبو موسى رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين يعني لي كتابته وله دينه أنا يعني أستفيد بكتابته وله دينه، لن يضرني دينه في شيء، وإنما أكلفه بأعمال كتابية يقوم بها ويؤديها لي. فقال له عمر رضي الله عنه لا تأمنوهم وقد يعني خونهم الله، ولا تكرموهم وقد أهانهم الله طيب يقول هنا عن الأثر الأول هو قول عمر قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. قال ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. يعني فقال أن الآية والآثار المروية عن عمر رضي الله عنه تدل على أنه لا يجوز استعمال أهل الذمة في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين، يعني تطاول على المسلمين وتعال عليهم، لأن وظيفة الكاتب يعني في ذلك الوقت كانت وظيفة يعني شريفة مرموقة وكذا. فإذا عين مثلا النصراني كاتبا للأمير أو كاتبا للخليفة أو كذا يكون هذا يعني تكريما له، يعني تقريب له إلى الخليفة واطلاع منه على أسرار الخليفة. وبعدين كانوا يستغلون هذا الكتاب الذين يكتبون للخلفاء والأمراء وكذا، يعني يستغلون هذا في الشفاعة عند الأمير، يصبح لهم يعني يصبحون زي يعني سكرتير زي وظيفة السكرتير يعني حاليا، يعني كأن ده مثلا سكرتير المدير، فيكون له يعني واسطة عنده يعني يمشي بعض الأمور ولا يمشي أمورا أخرى، وإذا كلف مثلا بكتابة شيء فيه منفعة مثلا لشخص يمكن أن يزور في الكتابة لينفع أهل دينه وليضر المسلمين ونحو هذا. فأي كتابة يعني فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم، أنا برضو الكاتب زي يعني وظيفة السكرتير أو كذا يكون مطلع على أسرار المدير أو الرئيس أو الأمير أو كذا، يكلفه بكتابة خطابات سرية مثلا فيها معلومات يعني لا ينبغي أن يطلع عليها غير المسلمين. فالآية دلت على تحريم هذا لأن هذا من اتخاذ بطانة من دون المؤمنين، وهكذا دلت الآثار المروية عن عمر رضي الله عنه. طيب ثم ساق يعني ما جاء عن ساق الحديث يعني الذي رواه أبو يعلى بسنده إلى الأزهر ابن راشد قال كانوا يأتون أنسا رضي الله عنه فإذا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو أتوا الحسن يعني البصرية فيفسره لهم، يعني التابعون في البصرة، لأن أنس رضي الله عنه كان مقيما بالبصرة، فكان التابعون من تلاميذ أنس رضي الله عنه يذهبون إلى أنس فيحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حدثهم بحديث لم يفهموا معناه سألوا الحسن البصري فيفسره لهم. قال فحدث ذات يوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنس رضي الله عنه حدث ذات يوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا. أنس رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا. قال فلم يدروا ما هو، ما فهموا المقصود إيه بالحديث، فأتوا الحسن فقالوا له إن أنسا حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا. فقال الحسن أما قوله لا تنقشوا في خواتيمكم عربيا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اللي هو إيه المقصود لا تنقشوا، يعني على نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نقش على خاتمه محمد رسول الله، كانت هذه العبارة منقوشة على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يلبسه في يده صلى الله عليه وسلم ويختم به إيه كتبه صلى الله عليه وسلم، فنهى الناس أن يختموا مثل أن ينقشوا مثل نقش خاتم صلى الله عليه وسلم، لأنه لما صنع خاتما ونقش هذا النقش فنقش ناس على إيه نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم اقتداء به صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسارعون في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما لبس خاتما ونقش عليه محمد رسول الله رح إيه عدد كبير من الصحابة صنعوا خواتيم منقوش عليها محمد رسول الله، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن الغرض من الخاتم أن يكون إيه متميزا، يكون خاتم إيه متميزا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تستعمل الخواتيم الأخرى في ختمة في ختم يعني شيء ويظن أنه كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك. فقال الحسن إيه قوله يعني لا تنقشوا خواتيمكم عربيا، يعني المراد إيه يعني النقش العربي اللي هو نقش إيه محمد رسول الله، وليس المقصود أي كتابة عربية أخرى. وهذا بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم نقشوا بعد ذلك إيه يعني نقوشا عربية فيها، يعني كما مر بنا في شرح صحيح البخاري بعض الصحابة يعني نقش مثلا يعني عبارات يعني الحمد لله أو مثلا الله الملك أو أشياء يعني مثل هذا فيها يعني ثناء على الله أو كذا، نقشوا عبارات يعني كثيرة فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك، في أو فيها وعظ أو كذا في خواتيمه. قال وأما قوله لا تستضيئوا بنار المشركين، قال يقول لا تستشيروا المشركين في أموركم، لا تستشيروا المشركين في أموركم. ثم قال الحسن تصديق ذلك في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. ثم بعد ذلك الإمام كثير رحمه الله قال أن التفسير الذي فسره الحسن في قوله لا تستضيئوا بنار المشركين يعني لا تستشيروهم في أموركم، قال ليس هذا هو التفسير المشهور، والتفسير المشهور يعني للحديث لا تستضيئوا بنار المشركين يعني لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم بل تباعدوا عنهم وهاجروا من بلادهم. قال التفسير المشهور لا تستضيئوا بنار المشركين يعني لا تكن إيه منازلكم قريبة من منازل المشركين، بل ابتعدوا عن السكن بجوارهم وفارقوا بلادهم، كما روى أبو داود قال إيه لا تتراءى ناراهما أو لا تراءى ناراهما، يعني نار المسلم لا ترى نار الكافر، لأن الناس كانوا يوقدون النيران يستدفئون بها ويضيئون بها، فيقول يعني لا تراءى ناراهما يعني نار المسلم لا ترى نار الكافر، يعني لا يسكن المسلم في بلاد المشركين. وهذا الأمر يعني مر الحديث عنه أكثر من مرة، مسألة الإقامة في بلاد المشركين، وخلاصتها أن النهي عن الإقامة في بلاد المشركين يكون للتحريم إذا لم يقدر المسلم على إظهار دينه، إذا لم يقدر المسلم على إظهار دينه في بلاد المشركين فيجب عليه الهجرة، إذا كان مضطهدا في دينه ولا يستطيع أن يثبت على دينه ويستقيم عليه إذا كان في بلاد المشركين يجب عليه الهجرة فرارا بدينه، لكن إذا لم يكن يعني مضطهدا في دينه ولا يعني مكرها على الكفر ولا يعني مستضعفا بحيث لا يستطيع إظهار دينه، فحينئذ لا تجب عليه الهجرة، إذا يعني أمكنه أن يقيم دينه في بلاد المشركين لا تجب عليه الهجرة حينئذ. طيب قال الله تعالى قد بدت البغضاء من أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر. يعني هؤلاء المنافقون وكذلك يعني غير المسلمين من أعداء الإسلام بدت البغضاء من أفواههم يعني تصدر عنهم بين الفترة والأخرى كلمات يعني تدل على حقدهم على المسلمين وبغضهم للإسلام وأهله. ويعني فهذه الأمور قد بدت إيه من أفواههم مهما إيه حاولوا أن يتظاهروا بمحبتهم للمسلمين فإنهم بين الفترة والأخرى لابد أن إيه يظهر منهم إيه يعني عبارات وكلمات تدل على بغضهم للمسلمين. وهذا أمر إيه معلوم مشاهد يعني خاصة في الحكومات الكافرة التي يعني تعادي الإسلام وكذا مهما حاولوا أن يعني يمثلوا وتظاهروا بمحبتهم للمسلمين وكذا يعني بين الفترة والأخرى تجد إيه منهم يعني عبارات تصدر عنهم تدل على حقيقة ما يكنونه في صدورهم تجاه المسلمين عبارات فيها بغضاء للمسلمين وحقد على الإسلام وأهله. قال تعالى وما تخفي صدورهم أكبر يعني هذه العبارات شيء يعني قليل الذي يظهر في ألسنتهم وما تخفي صدورهم أكبر مما يظهر على ألسنتهم يعني مهما حاولوا ألا يبينوا بلسانهم يعني بغضهم للمسلمين لكن إيه ما تخفي صدورهم من الحقد على الإسلام وأهله أكبر. يعني فإذن يعني الغرض من هذا أن يحذر المسلم أعداءه ولا ينخدع بهم يعني ينهى الله تعالى المسلمين أن ينخدعوا في أعدائهم من الكفار والمنافقين وأن يعني يعلموا أنهم يضمرون لنا العداوة والبغضاء. طيب ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك.